أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. اختتمت في مملكة البحرين اليوم الجمعة جلسات ملتقى الحوار بين الشرق والغرب، والذي دعا إليه ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، ووجه دعوة من أجل ذلك إلى عدد من الشخصيات الدينية وعلى رأسها بابا الفاتيكون فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب. وبعد ظهر الخميس استقبل آل خليفة البابا فرانسيس الذي حل في البحرين كسابع وجهة عربية له منذ أن تولى منصب بابا الفاتيكون. واعتبر عاهل البحرين أن زيارة البابا للمملكة تاريخية، مؤكدا أهمية دوره في تقرير الحوار والتواصل بين الأديان السماوية، مشيرا إلى أن السلام هو طريقنا الوحيد نحو الأمل في مستقبل يسوده السلام والعيش المشترك، داعيا الدول الكبرى للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ووقف الحرب الروسية الأوكرانية. من جهته أشار البابا فرانسيس إلى أن البحرين بلد مميز بالحيوية، وكانت دائما مكانا للالتقاء والتواصل بين مختلف الشعوب حول العالم، وقال: أشارك في منتدى الحوار من أجل عيش الناس معا في سلام، وقال: علينا العمل من أجل السلام، ويجب التركيز على ما يوحدنا. وحذر بابا الفاتيكون من العنف واللجوء للسلاح حول العالم، مؤكدا أن وثيقة الأخوة الإنسانية تضع أسس الحوار والتقارب من أجل مصلحة البشرية، وهذه الوثيقة وقعها كل من البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب عام 2019 في أبوظبي. شيخ الأزهر وجه خلال منتدى البحرين للحوار دعوة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية ورفع راية السلام. هذا ودعا شيخ الأزهر علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي. بدوره قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة في منتدى البحرين للحوار: تحتم علينا الأوضاع الراهنة، العمل يدا بيد لتحقيق أمل المستقبل المزدهر والتوافق أولا على رأي واحد لوقف الحرب الأوكرانية الروسية وبدء المفاوضات الجادة لخير البشرية جمعاء، والبحرين على أتم الاستعداد لتلبية ما يتطلبه هذا المسعى، مضيفا للقيادات الدينية وأصحاب الفكر دور مهم في معالجة الأزمات وتحقيق الاستقرار. عقد البرلمان الفرنسي مساء الجمعة جلسة خاصة للتصويت على معاقبة أحد نواب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان يدعى غريغوار دي فورناس، والذي اعتبرت مداخلته الخميس خلال جلسة في البرلمان بوجه أحد النواب من أصول إفريقية من حزب اليسار عنصرية. وصوت غالبية النواب على مشروع المعاقبة، ويتضمن طرد النائب دي فورناس من البرلمان لمدة 15 يوما وخصم نصف راتبه على مدى شهرين، وهذه للمرة الثانية بتاريخ فرنسا. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم الخميس قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 من كانون الأول ديسمبر المقبل. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي أنه تم قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية، وأضاف أنه تم رفض 363 طلباً لعدم استيفائها الشروط القانونية مثل عدد التزكيات وغياب بعض الوثائق القانونية، مشيرا إلى أن الذين رفضت مطالبهم بإمكانهم الطعن أمام المحكمة الإدارية. وتبع قوله إن دوائر الخارج وعددها 10 دوائر سجلت ترشحات في 3 دوائر فقط، هي 2 في فرنسا والثالثة هي لدائرة إيطاليا، وزاد 10 دوائر 7 منها بالداخل و3 بالخارج سجلت ترشحا وحيدا. وذكر أن دوائر الخارج التي لم يتم تقديم ترشحات فيها ستجري فيها انتخابات جزئية بعد الإعلان النهائي عن النتائج. وفي 15 من أيلول سبتمبر الماضي أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014 باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القوائم، واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج. نبقى في تونس، حيث أصدر القضاء حكما غيابيا بالسجن 6 أشهر بحق كل من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي بتهمة اجتياز الحدود خلسة عبر ولاية القصرين غرب البلاد. جاء ذلك وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين مساعد وكيل الجمهورية في تصريحات صحفية أدلى بها الخميس، وقال هذا المسؤول إن محكمة الناحية بتالا أصدرت حكما ب6 أشهر من السجن مع النفاذ العاجل بحق كل من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي من أجل مغادرة التراب الوطني خلسة عبر ولاية القصرين. وفي آب أوت من العام 2021 غادر القروي وشقيقه النائب في البرلمان المنحل الحدود التونسية خلسة تجاه الجزائر التي اعتقلتهما في تبسة شرقا لتطلق سراحهما في 20 أكتوبر من العام نفسه ويغادرا إلى أوروبا دون معرفة وجهتهما، وتم اعتقال شخص يشتبه بتهريبهما. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة مناطق متعددة في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وأفاد شهود عيان أن نحو 15 غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال استهدفت مناطق في وسط قطاع غزة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متعددة وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. ويأتي التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع بعد ساعات من استشهاد 4 فلسطينيين في القدس وجنين في إطار الاعتداء الإسرائيلية المتصاعدة على الشعب الفلسطيني وسط دعوات فلسطينية لتدخل دولي عاجل لوقف هذه الاعتداءات. أعلنت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك رفضها اقتراحا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس حول نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب إلى القدس. وقال المتحدث باسم الحكومة في تصريحات صحفية إنه لا توجد خطة لنقل السفارة البريطانية من تل أبيب حسب ما نقلت صحيفة الجارديان الخميس. وفي سياق دعا المتحدث السياسيين في إسرائيل إلى احترام الأقليات قبل أيام من الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التي تشير إلى عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة بعد فوز حزبه وحلفائه ب 64 مقعدا من أصل 120، مضيفا ندعو جميع الأطراف الإسرائيلية إلى الامتناع عن الخطاب التحريضي وإبداء التسامح والاحترام تجاه الأقليات. من جهته رحب السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة حسام زملط بقرار عدم نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب إلى القدس. هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد نظيره السابق بنيامين نتنياهو على فوزه، وقال في بيان أصدره مكتبه إن إسرائيل فوق أي حساب أتمنى التوفيق لنتنياهو والنجاح لشعب إسرائيل. وأبلغ لابيد نتنياهو بأنه أصدر تعليماته إلى مكتبه للتحضير لانتقال منظم للسلطة، وحصل معسكر لابيد وحلفائه على 51 مقعدا. وحقق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو فوزا كبيرا لحزبه والكتلة اليمينية مع فرز حوالي 99% من الأصوات بعد انتخابات يوم الثلاثاء الماضي، ما يساعده على تشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 99% من الأصوات فوز الكتلة اليمينية التي يتزعمها نتنياهو بأغلبية مقاعد الكنيست بعد الانتخابات الخامسة خلال أقل من 4 سنوات. وأظهرت النتائج حصول حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 32 مقعدا و18 مقعدا للحزبين المتدينين المتشددين و14 مقعدا لتحالف اليمين المتطرف، وبذلك تكون الكتلة اليمينية برئاسة نتنياهو حصلت على 64 مقعدا، أي أغلبية مستقرة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، وبالتالي إنهاء حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي، فيما يقول المحللون إنها قد تكون الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بنسخته 27 هذا الأحد في مدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية ليبني على نتائج المؤتمر السابق في مدينة غلاسكو البريطانية العام الماضي. وينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات خلال المؤتمر بشأن مجموعة من القضايا المناخية، ومنها الحد بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري، وبناء المرونة والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي من الدول المتقدمة للبلدان النامية. وتنعقد هذا العام النسخة 27 من المؤتمر الذي ينظم سنويا في دولة مختلفة على أن تمثل الدولة قارة من قارات العالم الخمس، ينظم هذه المرة في مصر كممثل عن القارة الإفريقية. ويستمر المؤتمر في مدينة شرم الشيخ 12 يوما خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 18 من الجاري. وبحسب موقع الأمم المتحدة، بلغ عدد المسجلين لحضور المؤتمر هذا العام 40,000، أعلى رقم للحضور تشهده النسخ السابقة للمؤتمر، إذ سجل مؤتمر جلاسكو حضورا قياسيا يقدر بحوالي 35,000 فرد. كما ينتظر حضور 100 رئيس دولة وحكومة للمؤتمر، بخلاف عشرات الآلاف من المندوبين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأصحاب المصالح. وستعقد فعاليات المؤتمر بمنطقتين، الأولى المنطقة الزرقاء حيث تتم المفاوضات بين المندوبين والجلسات الرئيسية ويتطلب دخولها تصريحا، والثانية المنطقة الخضراء وهي مخصصة لأنشطة مجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين لتنظيم أحداث ثقافية ومعارض وورش عمل. وستحمل 11 من أيام المؤتمر عناوين لقضايا سيتم نقاشها خلال المؤتمر، وهي التمويل، العلوم، الشباب وجيل المستقبل، التخلص من الانبعاثات الكربونية، التكيف والزراعة، المياه، المجتمع المدني، الطاقة، التنوع البيولوجي والحلول. ويسعى أطراف المؤتمر للحصول على تعهد من صناع القرار بخفض الانبعاثات الكربونية لوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض، حيث ارتفعت درجة ونصف الدرجة المئوية مقارنة بما كانت عليه في فترة ما قبل الصناعة. ويرجح العلماء أنه في حال الإبقاء عليها سنتجنب الكثير من تبعات التغيرات المناخية. أعلنت السلطات الإيرانية مقتل عنصر أمن خلال مظاهرات في محافظة غيلان شمال شرق البلاد. وأفادت وكالة إرنا الرسمية الجمعة أن العنصر في ميليشيا البسيج التابعة للحرس الثوري تعرض لعملية طعن من قبل متظاهرين قبل أن يفارق الحياة نتيجة الهجوم الذي وقع في مدينة لاهيجان في المحافظة. والخميس قتل عنصر من ميليشيات البسيج وأصيب 5 عناصر شرطة في المواجهات التي اندلعت خلال مظاهرات مناهضة للنظام في مدينة كرج شمالي البلاد. والثلاثاء أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج ارتفاع عدد القتلى جراء تدخل قوات الأمن ضد المظاهرات التي انطلقت عقب وفاة الفتاة مهسة أميني داخل مركز توقيف إلى 253 قتيلا. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية النصفية بتحرير إيران، وقال إن المحتجين الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريبا في تحرير أنفسهم. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رد على بايدن على الفور وقال له إن الثورة الإسلامية عام 79 حررت إيران. وقال رئيسي في خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة: أقول للرئيس بايدن إنه تم تحرير إيران قبل 43 عاما. عقد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض الجمعة اجتماعا في مقر الحكومة مع سفراء الدول المانحة والمنظمات الدولية بدعوة من الحكومة اللبنانية. وحذر وزير الصحة من تفشي وباء الكوليرا في لبنان مطالبا الدول المانحة بدعم القطاع الاستشفائي. وأوضح الأبيض أن اللقاء تركز حول موضوع وباء الكوليرا وانتشاره في لبنان والإجراءات المطلوبة للحد من الانتشار وماهية الوسائل التي يمكن للدول المانحة والصديقة مساعدتنا فيها لتنفيذ هذه الإجراءات، لافتا إلى وجود اتفاق حول استكمال اللقاءات وتزخيم عملية المساعدات التي سترد إلى لبنان للتمكن من الحد من هذا الانتشار باكرا وتجنيب لبنان المزيد من الأوبئة. وحتى مساء الخميس أصيب أكثر من 400 شخص بالكوليرا في لبنان، توفي منهم 18 وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة. وعن حجم المساعدات التي التزمت بها الدول المانحة قال وزير الصحة اللبناني: هناك مساعدات كانت التزمت بها الدول المانحة وهناك مساعدات ستصل تبعا. موضحا أن فرنسا قدمت للبنان حوالي 13,400 لقاح وهناك 600,000 لقاح قدمتها المنظمات الدولية. وشدد الوزير على ضرورة توفير عدد أكبر من اللقاحات للتمكن من تغطية أوسع لجميع القاطنين في لبنان بما في ذلك النازحين. وأضاف: لقد طلبنا دعم القطاع الاستشفائي لتحضير مستشفياتنا الحكومية أو الميدانية وتأمين أمصال وأدوية وتجهيزات لنكون جاهزين في حال حصول تسارع في معدل الإصابات. قالت مسؤولة مغربية الخميس إن مشروع خط أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا سيغير وجه القارة الإفريقية. جاء ذلك في تصريح للمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمينة بن خضرة خلال مشاركتها في المنتدى الثالث للاستثمار في إفريقيا المنعقد بمدينة أبيجان في ساحل العاج. وقالت بن خضرة إن مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي رافعة قوية للتنمية والتكامل الإقليميين، وأضافت: سيحول المشروع وجه القارة الإفريقية عبر تنمية جزء كبير من القارة وضمان النمو العادل والمستدام لمن سيجنون فوائد المشروع الاستراتيجي. أظهرت بيانات حكومية الخميس انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 11.4% خلال الربع الثالث 2022 على الرغم من مؤشرات استمرار الجفاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك هبوطا من 11.8% في الربع الثالث من العام الماضي. شهدت العاصمة الإسبانية مدريد أمس مظاهرة عمالية للمطالبة بزيادة الرواتب بشكل يحمي القوى الشرائية أمام ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة. المشاركون في المظاهرة التي دعا إليها اتحاد اللجان العمالية والاتحاد العام للعمال تجمعوا في ميدان البلدية وسط شعارات مثل: الطبقة العاملة لن تدفع ثمن هذه الأزمة، وإما زيادة الراتب أو الصدام. وقال رئيس اتحاد اللجان العمالية إن معدل البطالة في البلاد سجل 12%، فيما معدل التضخم بلغ 8%. بدوره هدد رئيس الاتحاد العام للعمال بالصدام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة الرواتب، داعيا الحكومة لرفع الحد الأدنى من الأجور من 965 يورو إلى 1100 يورو. وتدهورت القدرة الشرائية في معظم دول منطقة العملة الموحدة نتيجة ارتفاع الأسعار الذي عززته الأزمة الروسية الأوكرانية. انطلقت الخميس في ألمانيا اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى، وفي المناسبة أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن دول مجموعة السبع لن تسمح لروسيا بتجويع الأوكرانيين هذا الشتاء. وقالت الوزيرة قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في مونستر في ألمانيا: لن نسمح بوحشية هذه الحرب أن تؤدي إلى موت جموع من كبار السن والأطفال والشباب والعائلات في أشهر الشتاء المقبلة. ومن المتوقع أن تؤكد المجموعة دعمها أوكرانيا في مواجهة روسيا خلال اجتماع يستمر يومين وتستضيفه ألمانيا. وقالت الوزيرة الألمانية: لقد اختارت روسيا أسلوبا جديدا للحرب بالسعي لترك الناس يتضورون جوعا ويموتون من العطش والبرد. وتبعت قولها: هذا بالتحديد ما سنحاول بصفتنا شركاء في مجموعة السبع تجنبه بكل ما لدينا من وسائل، كما سنحاول منع الأساليب الخبيثة الأخرى للحرب الروسية. وأضافت الوزيرة الألمانية: إن حزمة الشتاء لمساعدة أوكرانيا ستشمل مولدات وأجهزة تدفئة وحاويات للمبيت وخيما وأسرة وبطانيات. وقالت مصادر دبلوماسية إن وزراء مجموعة السبع سينصب تركيزهم على السبل التي يمكننا من خلالها مساعدة أوكرانيا لاسيما ماليا وعسكريا. وقالت مصادر بالخارجية الأمريكية إن وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى اتفقوا على الحاجة إلى آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا على ترميم البنية التحتية الحيوية للطاقة والماء والدفاع عنها. وتناقش اجتماعات المجموعة أيضا كيفية التعامل مع النفوذ الصيني عالميا وملف قمع إيران للاحتجاجات. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن متابعتكم ونلتقي في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.